الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في الدرس الثاني من دروس العقيدة في المستوى الثاني. اليوم بمشيئة الله سنتحدث عن أهمية توحيد الألوهية، وإن اتسع الوقت أخذنا بعض الفضائل المترتبة على تحقيق توحيد الألوهية. أيها الأحبة في الله، في هذا الدرس أريد منكم تفاعل معي في المادة. سأذكر لكم النص وأذكر المعنى الإجمالي، ثم أترك يعني لحظات ليستنبط كل واحد منكم أهمية توحيد الألوهية من هذا النص. أولا يستخرج أين توحيد الألوهية في النص، ثم يبين أهمية توحيد الألوهية من خلال النص. نبدأ بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدوني يفردوني بالعبادة. يبين الله جل جلاله أن الحكمة الشرعية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن هي إفراد الله بالعبادة. هذه الغاية من خلق الله عز وجل الإنس والجن وجعلهم في الأرض هو العبودية الخالصة له سبحانه وتعالى. السؤال إليكم الآن: استخرج من هذا النص أين توحيد الألوهية فيه، ثم بين من النص أهمية توحيد الألوهية. كل واحد منكم يتخيل نفسه الآن يقف في مسجد ويقول للناس: أيها الناس، أيها الناس، عليكم بالاهتمام بتوحيد الألوهية وتعلمه وإتقانه والعمل بمقتضاه وتحقيق توحيد الألوهية. إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الناس ينتظرون الآن وجه الدلالة. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ تبين لهم أين توحيد الألوهية، ثم تبين وجه الدلالة من هذه الآية. تقول: توحيد الألوهية في هذه الآية يعبدوني يفردوني بالعبادة. فتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، بالتألف، بالتعبد. فتوحيد الألوهية في الآية موجود في إلا ليعبدوني، يعبدوني، هذا توحيد الألوهية. كيف تبين وجه الدلالة أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ أنه من أجله خلقنا الله. فإذا كان يعني من أجل توحيد الألوهية خلقنا الله، ألا يدل ذلك على أهمية توحيد الألوهية؟ ويجب على كل إنسان منا أن يعرف توحيد الألوهية حتى يحقق الحكمة من وجوده على الأرض. هذا أمر في غاية الأهمية مما يبين أهمية توحيد الألوهية. ولذلك تذكرون في الحلقة الماضية أول ما بدأنا قلنا: إذا عرف الإنسان الغاية من وجوده فعاد إلى خالقه وتعلم من خالقه مما هي مكوناته، ثم حقق الغاية من وجوده سيسعد. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان قبضة من الطين سرت فيها نفخة من روح الله. عرف الإنسان ذلك وعرف أن العبودية لله، إذا حقق الإنسان العبودية لله أصلح هذه الروح وأصلح هذا البدن، فشعر الإنسان بالسعادة. ثم إذا حقق هذه العبودية أصلح نفسه، ستصلح دنياه، لأن هذه العبودية لله جل جلاله من ورائها عافية في البدن، من ورائها اكتساب في المال، من ورائها إصلاح الأسرة، من ورائها إصلاح المجتمع، من ورائها إصلاح الأمة. إذا ستصلح الدنيا. بالاهتمام بالإنسان يصلح نفسه يصلح دنيا ستصلح آخرته، لأن الآخرة قائمة على صلاح الدنيا. فمن أصلح دنيا وأتى بالأمور التي هي سبب الفوز بالجنة والنجاة من النار، التوحيد وابتعد عن الشرك وأتى بأمور التفوق في الآخرة، هذا الإنسان ستصلح آخرته. ولذلك يا إخوان قلنا أن توحيد الألوهية، تعلم توحيد الألوهية هو في الحقيقة سعادة الفرد وسعادة المجتمع في الدنيا وفي الآخرة، في الروح وفي البدن. هذا الأمر أكرره دائما لأهميته، ويجب أن يكون طلاب علم العقيدة ينشر هذا الأمر بين الناس، أن من أراد السعادة لنفسه ولمجتمعه ولأمته فليهتم بتوحيد الألوهية، لأنه من أجل خلقنا الله والله خلقنا، لو حققنا هذا لشعرنا بالسعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نأخذ آية ثانية يا إخوان، أريد من هذه الآية تبين لي أين توحيد الألوهية في هذه الآية، وكيف تستدل بهذه الآية على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ما من أمة من الأمم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إلا وأرسل إليها الرسل. كل أمة لها رسول، هذا الرسول مهمته يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. كل من تجاوز به المخلوق حده يسمى طاغوت. فترك هؤلاء المعبودات التي عبدت من غير حق وعبادة الله وحده لا شريك له، هذه هي مهمة الرسل. أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ وتخيل نفسك تقف أمام الناس تعظهم وتريد أن تبين لهم أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية ليتعلموه، بين لهم وجه الدلالة من هذه الآية. إذن توحيد الألوهية في هذه الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، العبودية الخالصة لله، هذا توحيد الألوهية. كيف تبين من خلال هذه الآية أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ تقول: إن توحيد الألوهية من أجله أرسل الله الرسل. من أجل توحيد الألوهية أرسل الله الرسل، إذن هذا يدل على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. خذوا آية أخرى مشابهة لها: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كتاب أحكمت آياته، ثم ماذا في هذا الكتاب الذي أحكمت آياته؟ أنزل هذا الكتاب متضمن ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. أين توحيد الألوهية هنا؟ ألا تعبدوا إلا الله. كيف تبين من خلال هذه الآية أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ تقول: ومن أجله أنزلت الكتب. من أجل توحيد الألوهية أرسل الله الرسل ولقد بعثنا، ومن أجل توحيد الألوهية أنزل الله الكتب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ومن أجل هذا التوحيد قامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم، من أجل توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية في غاية الأهمية. خذوا هذا النص، قال الله سبحانه وتعالى، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. استخرج من هذه الآية أين توحيد الألوهية، وبين من خلالها أهمية توحيد الألوهية. أعطيكم فاصل طبقوا هذا التدريب ثم نعود إليكم بعد الفاصل للإجابة على هذا.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
حياكم الله أيها الأحبة. وقفنا عند قول الله عز وجل: واعبدوا الله، أريدكم تحسبوا معي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. أين توحيد الألوهية فيها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآن أنت أمام الناس تريد أن تعظهم وتبين لهم أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، ماذا تقول؟ تقول: قال الله عز وجل، وتسرد الآية، ثم تبين تقول أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، فهو أول الحقوق، فهو أول الحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى على عباده. هو توحيد الألوهية هو أول حق أوجبه الله عز وجل على الناس، ثم يأتي حق الوالدين، ثم يأتي هكذا. تعالوا نأخذ آية الوصايا العشر، ثلاث آيات. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآية الثلاث. أين توحيد الألوهية في هذه الآيات؟ ألا تشركوا به شيئا، يعني تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا توحيد الألوهية. تريد أن تبين من هذه الآيات أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، تقول إن توحيد الألوهية هو أول الوصايا الإلهية، هو أول وصية وصى الله عز وجل بها عباده. نأخذ حديث أيضا، نأخذ حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط لكونه يركب حمار، إنما يردف خلفه على حمار، يردف خلفه، يعني لو هو عنده الكبر حاشاه عن ذلك ما أردف خلفه، يعني يكفي أنه راكب حمار، فيركب حمار ويردف خلفه ثم ينشر هذا العلم وهو في الطريق، فيقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. استخرج من هذا النص توحيد الألوهية، أين توحيد الألوهية في هذا النص؟ وبين من خلال هذا النص أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. تقول: قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا توحيد الألوهية. هنا كيف تبين من خلال هذا النص أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ تقول: هو الحق المتحتم الواجب لله سبحانه وتعالى على عباده، فلا بد أن يأتوا به. أيها الأحبة في الله، الله سبحانه وتعالى خلقنا من العدم، وأدر علينا أنواع النعم سبحانه وتعالى. فطرة السؤال الآن فطري، يعني ما الذي يجب علينا تجاه الله؟ خلقنا من العدم وأدر علينا أنواع النعم، أن نقوم بشكره. كيف نشكره؟ أرسل الله عز وجل لنا رسوله يبين لنا كيف نقوم بشكره. فشكره سبحانه وتعالى هو شكره يكون بالعبودية الخالصة له. ولو جاء شخص مثلا وأهدى لك قلم، قال هذا القلم هدية لك، ثم مر شخص في الطريق فقمت أنت تقفز إلى ذلك الشخص الذي مر بالطريق وتقول له شكرا، شكرا على القلم، ماذا سيقول هذا الشخص؟ هذا مجنون، مستغرب، يشكرني لماذا؟ ليس لي علاقة بالقلم لا من قريب ولا من بعيد، تشكرني لماذا؟ وذلك الشخص الذي أهدى لك القلم يستغرب، أنا أهدي له القلم ثم يذهب ويشكر غيري. تعالى لله عز وجل مثل الأعلى، ليس له شريك في الخلق وليس له شريك في الملك وليس له شريك في التدبير، وهذا أمر واضح ومعلوم عند الجميع. أذكر مرة من المرات كنا نجلس مع يعني نصراني على البحر، استدرجه أحد أصدقائه من أجل يعني لعل الله أن يهديه، فنحن جلوس على البحر قلت له هذا البحر له مدبر خالق، هو الذي أمسكه إلى هذا الحد ولم يجعله يندفع إلينا، فأوقفه هنا وملأه بالخيرات وجعل السفن ترسو عليه، له خالق هو الذي جعله بهذه المثابة ومدبر. قال نعم أنا أعتقد هذا. قلت له خالق هذا العالم، خالق هذا البحر هو خالق هذا العالم كله وهو واحد، لأنه لو كان خالق البر غير خالق البحر لصار هناك اضطراب، فخالق البحر وخالق البر واحد. قال نعم وأنا أعتقد هذا. فقلت له وخالق البر والبحر لا يمكن أن يكون كالبحر والبر، لا بد أن يكون مخالف في صفاته للبر والبحر. قال وأنا أقول بهذا. قلت له ممتاز، هذا الخالق الذي هو منفرد بالخلق والملك والتدبير الذي ليس كمثله شيء لا مثيل له، وهو سبحانه وتعالى حي سميع بصير عليم قدير، هذا الخالق لا يصلح عقلا وفطرة أن نقوم بشكر غيره على ما قام به هو وحده. قال صحيح، هذا الواجب. بقيت القضية، قلت له لا يمكن أن يكون هذا الخالق مثل البشر مثل آدم ولا مثل عيسى عليه السلام. هنا بدأ الخلاف وأصابه يعني الانزعاج والدوار، بحمد الله بقي أسبوع ثم دخل في الإسلام. الشاهد هنا أن أمور الربوبية واضحة عند الجميع لأنها فطرة، والألوهية أيضا هي فطرة لمن تفكر فيها، لكن قد يغفل بعض الناس عنها، أن الله هو المنفرد بالربوبية فهو المستحق وحده للشكر على هذه الربوبية. طيب كيف نشكره؟ أرسل الله عز وجل لنا الرسل، فهكذا العبودية، العبودية تكون لله بما شرع على يعني ألسنة رسله، فنعبد الله بما شرع في كل زمان ومكان، هذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما هو واجب شرعا هو واجب عقلا وفطرة، ويستغرب الإنسان من شخص يقوم ويشرك مع الله غيره، إلا أن تأتي الشبهات والالتباسات والأهواء هي التي تصرف الناس عن هذا الحق الواضح الجلي. أيها الأحبة في الله، مما يدل على أهمية توحيد الألوهية كذلك تأملوا يعني هذا النص، قال الله عز وجل لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. كيف تستخرج أين توحيد الألوهية في هذا النص، وكيف تستخرج أهمية توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية في هذا النص أدعو إلى الله، أي إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، على بصيرة يعني من الله على علم، فأعطاني الله هذا الشرع فأنا أدعو إلى العبودية لله بما علمني إياه ربي من الشرع. طيب أين الأهمية هنا؟ أن هذه هي المهمة، هذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي بذل صلى الله عليه وسلم كل غال ونفيس من أجله هو الدعوة إلى توحيد الألوهية بالعلم بشرع الله. طيب نحن يا إخوان ما الذي يحركنا أيضا للاهتمام بموضوع توحيد الألوهية؟ قال أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة لا بالدعوة والادعاء، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم الذين يدعون إلى توحيد الألوهية على بصيرة. أيها الأحبة في الله، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة إلى الآفاق من أجل الدعوة، إلى أول ما يدعون إليه يدعون إلى توحيد الألوهية، مما يدل على أهمية ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان يأمر بالدعوة أولا إلى توحيد الألوهية، ثم بعد ذلك يأمر بالصلاة والصوم والزكاة. نأخذ فاصل أيها الأحبة ثم ننتقل للحديث عن فضائل توحيد الألوهية بمشيئة الله.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
حياكم الله أيها الأحبة، سنأخذ في ما تبقى في هذا الدرس فضائل توحيد الألوهية. سأذكر لكم أيضا بعض النصوص، ونحاول نستخرج من النص ما يدل على الفضل المترتب على الإتيان بتوحيد الألوهية. ثم سنأخذ أقسام الناس في التوحيد وماذا لهم من الفضائل في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. والشرك إما أن يكون الشرك الظلم العظيم الشرك الأكبر، أو يكون يعني مطلق الذنوب والمعاصي، ظلم العباد وظلم النفس بالمعاصي. طيب هذه الآية تقول الذي آمن ولم يخلط إيمانه بظلم، الظلم على ثلاثة أنواع: الشرك الأكبر، ظلم العباد، ظلم النفس. الذي سلم من أنواع الظلم الثلاثة هذا حقق التوحيد حق التحقيق. ماذا له؟ أتى بالتوحيد التام، له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. والذي أتى بالتوحيد لكنه كان توحيدا ناقصا، سلم من الشرك الأكبر لكن لم يسلم من ظلم العباد، لم يسلم من ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي ومات على ذلك، هذا الإنسان له الأمن والاهتداء لكنه على حسب توحيده، كما أنه أتى بتوحيد ناقص فله الأمن الناقص والاهتداء الناقص. سنفصل ما المراد بالأمن والاهتداء. الأمن أيها الأحبة في الله يكون في الدنيا وفي الآخرة. الأمن في الدنيا من ماذا؟ هذا موضوع السعادة الآن. الأمن في الدنيا يعني يشعر الإنسان بالراحة النفسية والطمأنينة الداخلية، يأمن من الخلو من القلق والهم والغم والحيرة والضياع والتقطع ونحو ذلك. هذا الأمن في الدنيا، ويكون تاما وناقصا. ناقص يعني عنده شيء من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية لكنه ليس يعني ليس تامة هذه الأمور، إنما هي عنده شيء منها، وأمنه منها أمنا ناقصا. هذا الأمن التام والأمن الناقص، يعني الأمن النفسي، الأمن النفسي. والأمن في الآخرة تام وناقص. في الآخرة التام أي من كل عذاب، يأمن من دخول النار ويدخل الجنة مباشرة، وليس له من النار إلا المرور على الصراط. هذا الأمن. والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يهتدي إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات ويكون اهتداءه تاما وناقصا، والاهتداء في الآخرة إلى منزله في الجنة ويكون تاما وناقصا. التام يهتدي إلى منزله في الجنة مباشرة، والناقص يوقف ويحاسب ثم بعد ذلك يهتدي، وقد يعذب في نار جهنم والعياذ بالله. وهكذا صاحب التوحيد التام له الأمن التام في الدنيا من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية الحيرة الضياع، يشعر بسعادة وسرور، وإن قل ماله وإن كثر مرضه وإن يعني فقد ولده وإن أصابه ما أصابه في واقعه، إلا أنه يشعر بالأمن التام. إبراهيم عليه السلام يؤخذ في منجنيق ويرمى في النار لأنه لا يستطيع الاقتراب منها من شدة لهيبها، يرمى في النار وهو يشعر بالسعادة بالراحة النفسية طمأنينة داخلية، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة أحد بعد ما أصابهم ما أصابهم، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالمشركين وتجمعوا في حمراء الأسد، جاءهم الناس وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مهما كان أمن الإنسان الخارجي مضطرب إلا أنه يشعر بأمن نفسه، هذا صاحب التوحيد التام. وفي الآخرة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، له الأمن التام من أن تمس بشرته النار. هذا صاحب التوحيد التام. من هو صاحب التوحيد التام؟ صاحب التوحيد التام هو من سلم من أنواع الظلم الثلاثة. صاحب التوحيد التام هو من مات على التوحيد والتوبة تائبا من كل كبيرة غير مصر على صغيرة. صاحب التوحيد التام هو من حقق توحيده فخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فصاحب التوحيد التام له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. من أتى بالتام فله التام من الأمن والاهتداء، وهذه السعادة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا فيه صلاح لدنياه وصلاح لأخرى. يؤتيك الله حسنة الدنيا كما يؤتيك الله حسنة الآخرة لمن أتى بالتوحيد التام. هذه القضية ينبغي أن نستحضرها دائما، ونسعى سعي حثيث جميعا أن نكون من أصحاب التوحيد التام، حتى إذا وقع الإنسان منه، ولا بد أن يقع منك الذنب المعصية، أن يقع منك الخطأ على الآخرين، لكن سرعان ما تتوب، سرعان ما تتوب وتطهر قلبك من أي شائبة شرك، تطهر جوارحك من أي شائبة شرك، تحرص على ذلك. من حرص على هذا التوحيد التام، محافظ على توحيده، هذا الإنسان سيسعد في الدنيا وفي الآخرة، سيسعد روحا وبدنا، ستصلح دنياه وتصلح أخرى. وصاحب التوحيد الناقص من هو؟ صاحب التوحيد الناقص هو الذي سلم من الشرك، لكنه لم يسلم من ظلم العباد، ولم يسلم من بعض الكبائر، ومات على ذلك. هذا التوحيد الناقص ينقص أمن الإنسان في الدنيا، تجد يتعلق بالمخلوقين، يبحث عن واسطة، تجد القلق والهم والغم بسبب نقص هذا التوحيد في نفسه، عنده نقص في الأمن النفسي. وأيضا في الاهتداء للطاعات، تجد عنده نقص في الاهتداء للطاعات. تجد في الآخرة لا يوقف، يحاسب، يكون تحت مشيئة الله، يشعر بالخوف، قد يعذب في نار جهنم، لكنه الأمن من أنه لا يخلد في النار. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. هذا الوعد على ما كان من العمل، يعني وإن عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي، هذا معنى المعنى، وتكون منزلته في الجنة على حسب عمله. لكن خلونا نأخذ المعنى الأول، أدخله الله الجنة مهما عمل من الذنوب والمعاصي، لكنه أتى بذلك التوحيد فمصيره للجنة، لكن ليس فيه تحريم له عن النار، إنما فيه وعد له بالجنة، وهذا الأمن الناقص. الاهتداء الناقص أنه يوقف، يحاسب، ثم بعد ذلك يرى منزله، إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. المقصود هذا التوحيد، صاحب التوحيد الناقص له الناقص من الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. أما من لا توحيد له، أهمل التوحيد فوقع في الشرك الأعظم، أشرك بالله، صرف العبادة لغير الله، قلبه معلق بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فيرجوهم ويدعوهم ويستغيث بهم، هذا الذي يعتقد أن هناك مشرعين يشرعون مع الله وأن لهم الحق في ذلك، هذا الإنسان الذي لا يلتزم بشرع الله ويأتي لأنظمة البشر ويلتزم بها ويتربى من خلالها ويريد أن يقيمها في حياته، هذا المشرك لا أمن له ولا اهتداء له، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا أمن له ولا اهتداء له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كثر ماله، وإن كثرت عافيته، وإن كثر ولده، وإن حصل له من الدنيا ما حصل، إلا أنه الأمن النفسي يفقده. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا أمن له ولا اهتداء له في الدنيا، ولا أمن له ولا اهتداء له في الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن توحيد الألوهية في له فضل عظيم لمن حققه، أنه به أمنه واهتداؤه في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحققين للتوحيد، لتوحيد الألوهية، ويسعدنا الله في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ولا حلقة القادمة بمشيئة الله.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك من